الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد الذخيرة الإخبارية أستهله بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران باتت اليوم قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي. روحاني يقول إن الاتفاق النووي غير قابل للتغيير وإن طهران ترفض بشكل قاطع إعادة التفاوض حوله. نصر الله يشدد على أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه في الحرب المقبلة ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية اليوم قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي وقدرتها ستدحض جميع المؤامرات. جاء ذلك خلال كلمة لسماحته بالذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه المقبور، شدد فيها على ضرورة مشاركة الشعب الواسع في الانتخابات القادمة، معتبرا ذلك عاملا سيدعم قوة البلاد واستقرارها. ولفت آية الله الخامنئي إلى أهمية تحقيق المزيد من الإنجازات خاصة في مجال دعم وإسناد الكفاءات والمواهب المحلية. وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، طالب قائد الثورة الإسلامية أطراف الاتفاق بالتطبيق العملي لتعهداتهم، رافضا الوعود الفارغة التي يطلقها باستمرار. لنستمع إلى جوانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.
دحض هذه الفتنة في عام 2009، هذا فيما يتعلق في ذكرى وانتفاضة 29 من بهمن وأهمية هذه الحادثة وعظمة هذه الحادثة والتي لا يجب أن ننساها. ونحن اليوم، ما هو الدرس والعبرة التي نستلهمها من هذه الحادثة؟ هذا موضوعي الأساسي، درسنا اليوم من هذه الحادثة ماذا يجب أن يكون. طبعا الثورة الإسلامية منذ بداية انطلاقها فإنها واجهت عداء القوى الاستكبارية وواجهت جبهة عريضة. عندما نقول قوى الاستكبار فنقصد الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. وفي موضوع مواجهة الثورة الإسلامية ومواجهة النظام الفتي النابع من هذه الثورة، فإن هاتين القوتين اتحدتا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب أتباعهم الأوروبيين وكذلك الرجعية في المنطقة، فقد شكلوا جبهة عريضة ضد هذه الجمهورية وضد هذه الثورة الفتية. وسبب هذا العداء ماذا كان؟ هذه نقطة يجب أن لا نغفل عنها أبدا، فأن سبب هذا العداء هو بشكل صرف هو أن النظام الإسلامي أوجد نظاما جديدا وكسر منظومة السلطة في العالم. وما كان يهيمن على العالم هو نظام السلطة. ماذا يعني؟ أي أن العالم كان يقسم إلى قسمتين، المتسلطون والتابعون لهذه السلطة، والمتسلط يجب أن يكون مسلطا على رقاب باقي الشعوب من ناحية السياسية والثقافية والاقتصادية.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الاتفاق النووي غير قابل للتغيير وإن طهران ترفض بشكل قاطع إعادة التفاوض حوله، معتبرا الحظر الأمريكي هو المشكلة الوحيدة أمام العودة لخطة العمل المشتركة. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء شدد روحاني على أن تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي لن يغير شيئا بالأنشطة النووية الإيرانية، موضحا أن الجمهورية الإسلامية لا تعتزم طرد المفتشين الدوليين. وأضاف أن الجانب الإيراني سيواصل تعاونه مع الوكالة الدولية في إطار اتفاقية الضمانات بمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي، معربا عن ترحيبه بزيارة أمين عام الوكالة إلى طهران للتفاوض. أكد وزير الخارجية الإيراني أن إدارة بايدن لا تزال تواصل سياسة الضغوط القصوى التي كانت تتبعها إدارة الرئيس السابق ترامب. وقال محمد جواد ظريف في كلمة إن بإمكان طهران أن تكون مركزا للعلوم والتكنولوجيا في المنطقة إذا ما رفع الحظر المفروض والضغوط الاقتصادية عنها. وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات لإنشاء معاونية اقتصادية تتشكل من مديرية عامة لدبلوماسية المقاومة الاقتصادية ودائرة التيسير التكنولوجي والاقتصاد القائم على المعرفة، موضحا أن جميع المكاتب الإقليمية ملزمة بالتعاون مع هذه الدائرة. قال وزير الدفاع الإيراني إن الاغتيال الجبان للجنرال قاسم سليماني على يد الجيش الإرهابي الأمريكي واغتيال العالم فخري زادة على يد الصهاينة تعد أمثلة واضحة على إرهاب الدولة وعدم الاستقرار في المنطقة. وشدد العميد أمير حاتمي إثر لقائه نظيره الياباني عبر الفيديو كونفرنس على أن الإدارة الأمريكية السابقة لم تنفذ قراراتها في الاتفاق النووي وفرضت الحرب الاقتصادية والعقوبات اللا إنسانية، وأظهرت النهجها اللا إنساني أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق بحصول إيران على الأدوية وأجهزة مكافحة فيروس كورونا. واصلت القوات البحرية الإيرانية والروسية مناوراتها المشتركة لليوم الثاني على التوالي شمال المحيط الهندي، حيث ذكرت مصادر عسكرية إيرانية أن التدريبات تضمنت تنفيذ عمليات رماية ليلية على أهداف جوية، مشيرة إلى تحرير الوحدات المشاركة سفينة مخطوفة. واعتبرت المصادر تنفيذ عمليات الرماية الليلية على أهداف جوية إحدى أهم فقرات التدريب، مؤكدا أنها تحتاج إلى تنسيق وأوامر تفصيلية. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الكيان الصهيوني لم يلتزم يوما بالقانون الدولي ودمر مدنا وقتل المدنيين في كل حروبه. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية للقادة الشهداء خاطب نصر الله رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي وقال إن حزب الله لا يبحث عن مواجهة ولا عن حرب، ولكن إن فرض الاحتلال حربا فإن المقاومة ستخوضها، وإذا أضرب مدننا فإننا سنرد بالمثل، وإذا استهدفتم قرانا سنقصف مستعمراتكم. وأضاف الأمين العام لحزب الله أنه وفي أي حرب مقبلة ستواجه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
إجا عمل تنظير أنه القيادة الإسرائيلية لازم تعمل تغير، واستعمل هذا المصطلح تبدل تغير. إنه شو التغير؟ إنه نحن ملتزمين بالقانون، هن يعني إنه هن ملتزمين بالقانون، وبالتالي هن بيستهدفوا فقط الأهداف العسكرية، وإنه في أي مواجهة مقبلة أو حرب مقبلة هيدا من نعمل فيه تغيير وتعديل، لأنه إذا في سلاح بين المدنيين أو صواريخ بين المدنيين هذا يجيز لنا أن نضرب هذه الأهداف المدنية. هاي خلاصة التنظير اللي عمله، قاعد يفتل عليه ويبرم ويستخدم مصطلحات قانونية ومشاكل. أنا بدي أعلق بكلمتين. الكلمة الأولى نادع مين عم يضحك؟ أي قانون وأي أخلاق وأي التزام بالقانون عند الإسرائيليين منذ تأسيس الكيان إلى اليوم بكل الحروب الإسرائيلية؟ كم دمر من مدن ودمر من قرى وارتكب مجازر، آلاف الشهداء من النساء والأطفال وكبار السن عنا بلبنان ما شاء الله. هلأ جاي بيحكي يعني عمين عم يضحك، هذا فايق بكير الهيئة مش عارف شو صاير قبله. هذا ما فيش جديد أنه هو بده يعمل تغير وتبدل بالالتزام القانوني. أنتم كيان وأنتم جيش إرهابي قام على ارتكاب المجازر وترتكبون المجازر دائما وهذه الأيام لهذه الحروب ليست بعيدة عنكم، هاي حرب تموز بلبنان 2006، حروبكم على غزة 2008 2004، كل شيء اللي عم تعملوه. هاي نقطة أيضا، هاي كلام سخيف ما له أي أساس، ومحاولة يعني للتقديم الصورة الحضارية لأسوأ وأبشع جيش إرهابي في تاريخ البشرية اللي هو جيش الإسرائيلي.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. الولايات المتحدة ترفع رسميا اسم حركة أنصار الله اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية. القوات الصهيونية تنفذ عملية دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين. رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد يدعو إلى توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد. من جديد أهلا بكم. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية رفع اسم حركة أنصار الله اليمنية من قائمة التنظيمات الإرهابية حسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية. وقالت الوزارة إنها ألغت إدراج حركة أنصار الله في قوائم العقوبات، ونتيجة لذلك لم تعود أنصار الله محظورة بموجب قواعد فرض العقوبات المتعلقة بالإرهاب العالمي وقواعد العقوبات ضد المنظمات الإرهابية. وقالت الوزارة يتعين على الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية عدم الحصول على إذن من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للدخول في معاملات أو إجراء أعمال تجارية مع حركة أنصار الله. قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن الحكومة اليمنية جاهزة للحوار والتعاطي بإيجابية في حال إيقاف العدوان السعودي عملية القتل ورفع الحصار عن الشعب اليمني. وأكد عبد السلام أن أي عملية سياسية لن يكتب لها النجاح تحت وطأة النار والحصار، مضيفا أن صنعاء تدعو للتفاوض شريطة وقف شامل للانتهاكات الإنسانية التي ترتكبها الرياض بحق اليمنيين. تصريحات المسؤول اليمني تأتي ردا على دعوة وزارة الخارجية الأمريكية الأخيرة الجانب اليمني لوقف عملياته العسكرية والعودة لطاولة الحوار، متجاهلة جرائم السعودية في حربها ضد اليمن طيلة السنوات الماضية. اعتبرت الممثلة الأممية في العراق جنين بلاسخارت في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي هجوم أربيل بأنه محاولة لتأجيج التوترات، وأضافت أن القادة العراقيين يواصلون الحفاظ على علاقات مفتوحة في خدمة السياسة الخارجية، مؤكدة أن العلاقة بين بغداد وأربيل مستقرة. كما أشارت إلى أن الكتل السياسية في العراق أكدت أهمية إجراء الانتخابات المبكرة، مضيفة أن الحكومة العراقية ماضية في إغلاق مخيمات النازحين. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي أن 4 ألوية من الحشد الشعبي ستنتشر في سنجار شمال العراق قريبا لردع أي تدخل أو توغل تركي في المنطقة. وأضاف الموسوي أن تركيا تبحث عن ذرائع للتدخل في العراق من أجل نهب ثرواته وإجراء تغييرات سياسية، مشيرا إلى أن العراق يرفض وجود الجماعات المسلحة التي تهدد دول الجوار. على صعيد ثاني، اجتاحت عاصفة ترابية بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء محافظة كربلاء المقدسة، تسببت بعدة حرائق بسبب سقوط الأسلاك الكهربائية في بساتين واقعة شرق المحافظة، ما أدى لإعلان حالة الإنذار من قبل السلطات المحلية، إلا أن الدفاع المدني أعلنت السيطرة على الأوضاع بشكل كامل. من جهة أخرى، أعلن العراق أن أجهزته الأمنية ألقت القبض على المجموعة التي قامت بعمليات اغتيال الناشطين والصحفيين في البصرة جنوب العراق. وقال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة فرق الموت، مؤكدا أن الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن قتلهم. على صعيد ردود الأفعال الدولية والمحلية حول قصف القاعدة الأمريكية القريبة من مطار أربيل، أعربت أمريكا عن غضبها من استهداف قواتها في العراق، كما أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا الهجوم، واعتبرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت أنه لا بد من التركيز على إنهاء التطرف ومواجهة التهديدات على الأرض في العراق. وطالب رئيس الحكومة المحلية في كردستان العراق نيجرمان بارزاني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بأخذ مخاطر الهجوم الصاروخي على المدينة بجدية. واستنكرت الجمهورية الإسلامية المحاولات المشبوهة للغمز بالموقف الإيراني، مؤكدة أن استقرار العراق وأمنه يعد أمرا أساسيا للمنطقة وجيرانها، وطالبت الحكومة العراقية بالقبض على المنفذين. من جهته أبدى السياسي الشبكي وعد القدو رفضه اتهام الحشد الشعبي في القصف الأخير الذي استهدف مدينة أربيل، وقال القدو أن الحشد ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد، ويجب الابتعاد عن كيل التهم الجاهزة والمؤامرات التي تحاك ضد هذه المؤسسة التي ضحت بالغالي والنفيس. وأضاف قدو أن الحشد مؤسسة رسمية ولا تقوم بهذه الأعمال، وهنالك مؤامرة تقودها أمريكا والإعلام الخليجي وتقف معها بعض القيادات الكردية يراد منها زج الحشد في هذه العملية. لا يمكن تجاهل السبب الرئيس للهجمات على القوات الأمريكية، وهو تواجدها غير الشرعي والمرفوض من العراقيين حكومة وشعبا، ولا فائدة من إلقاء اللوم على آخرين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
استشهدت سيدة فلسطينية بعد اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمنزلها في إحدى قرى محافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال تعمد استخدام سياسة التخويف والإرهاب مع أهل المنزل، ما تسبب بإصابة السيدة بسكتة قلبية نتيجة الهلع والخوف. في سياق موازن، نفذ الأمن الصهيوني حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من بيت لحم ومخيم قلندية بالقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين فلسطينيين واقتيادهم لجهة مجهولة. وفي قطاع غزة، توغلت آلية عسكرية لجيش الكيان في أراض زراعية شرق خان يونس وشرعت بأعمال تجريف. حملت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة الاحتلال الصهيوني تبعات منعه دخول لقاح ضد فيروس كورونا إلى أراضي القطاع. وطالبت الفصائل في بيان مشترك دول العالم أجمع ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال بهذا الخصوص. واعتبر البيان تصاعد اقتحامات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك محاولات خبيثة تطبيق سياسة التقسيم والتهويد، مؤكدة أن هذه الخطط لن تبصر النور ولن تمر دون رد حاسم. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
ابتزاز إنساني، بهذه الكلمات يمكن أن نصف ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي الذي منع دخول 2000 جرعة من اللقاح الروسي لقطاع غزة. تلك الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى الكورونا.
تم منع دخول هذه الشحنة من معبر من الضفة الغربية لقطاع غزة. هذا طبعا قد يكون سياسة، كنا ننتظر هذه اللقاحات حتى يعني يتم بدء عملية التطعيم، وخصوصا الفئات الأقل مناعة.
في وقت سابق كانت أصوات داخل الكيان الإسرائيلي قد ربطت إدخال لقاح كورونا لغزة بقضية الجنود الأسرى لدى المقاومة، الأمر الذي يعتبر خرقا لكل قواعد القانون الدولي. ولهذا فالأعين تتجه صوب تدخل دولي لوقف ممارسات الاحتلال العنصرية تجاه قطاع غزة.
منع احتلال إدخال لقاحات كورونا إلى قطاع غزة هو جريمة حقيقية يمارسها هذا المستعمر البغيض، تمييز عنصري ضد أهالي قطاع غزة، انتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية. بالتأكيد لا يمكن أن نربط أي ملف إنساني بملف الجنود الأسرى ذا كتائب القسام. نستطيع أن ننتزع حقنا بالحصول على الأدوات اللازمة لمكافحة هذا الفيروس بدون أن نقدم أي تنازل في القضايا الوطنية،
ولكن بالتأكيد المقاومة الفلسطينية ستقول كلمتها، لأن هذا الموقف له تداعيات مهمة، وشهدنا قبل ذلك تحذيرات المقاومة للعدو الإسرائيلي من اللعب في الوضع الإنساني بالذات في جائحة كورونا.
غزة التي حوصرت في غذائها وحريتها وفي فرص العمل تساوم اليوم على علاجها في وباء هز العالم.
15 عاماً من الحصار كانت كفيلة بأن يدرك الاحتلال أن غزة لا تساوم وأن مقاومتها سند لاحتياجات أهلها، ومثل هذا القرار العنصري كفيل بأن يعيد غلاف غزة لسخونة ليست بعيدة عن ذاكرة الاحتلال.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى توحيد الجهود من أجل الإسراع بحل المأزق الدستوري بين رئاستي الحكومة والجمهورية، وطالب الاتحاد في بيان بالإسراع بفض هذا المأزق الدستوري في أقرب وقت، داعيا المنظمة الوطنية إلى توحيد الجهود للضغط من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة، كما حذر من تأثيرات الأزمة السلبية على الإجراء وعلى عموم الشعب، خاصة في ظل الغلاء وتصاعد موجات الاحتكار. كان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد عفى 5 وزراء في حكومته، وهي خطوة اعتبرتها المعارضة نصفا للبيان الوزاري الأخير، مؤكدة أنه لا حل أمام رئيس الحكومة إلا الاستقالة. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
ردا على امتناع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين، عفى رئيس الحكومة هشام المشيشي 5 وزراء بحكومته، خطوة اعتبرتها المعارضة نسفا للتحوير الوزاري الأخير، مؤكدة أنه لا حل أمام رئيس الحكومة إلا الاستقالة.
وقع نسفه تقريب واضح والثابت أنه السيد هشام المشيشي أقر بأن تحوير وزاري متاعه غير دستوري، بما أنه التجأ إلى صيغ أخرى، هو مجرد معنى واجهة فقط، أؤكد على ذلك، واعتبر أنه يحسب له أن يتراجع والأشرف له أن يعيد الأمانة إلى صاحب الأمانة.
أحزاب الائتلاف الحكومي عبرت عن مساندتها لإعفاء الوزراء 5، معتبرة أن ذلك سيساهم في تلافي التعطيل في عمل الوزارات بسبب عدم تسلم الوزراء الجدد لمهامهم.
هذا الإجراء اعتبرناه إجراء ضروري باش تستمر الحكومة في أداء أعمالها، مش ممكن نستمر على وضعية مفتوحة لا حل لها ولا أفق لها. هذه خطوة جزئية نحو الحل، ونامل أن نستكمل هذه الخطوة من خلال حلول أخرى أفضل للبلاد، حلول اللي تنتج عن طريق حوار مستمر مع رئيس الدولة.
يقول المراقبون إن إعفاء الوزراء المحسوبين على قصر قرطاج في الحكومة سيعمق الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية، ولن يكون بيد رئيس الحكومة إلا العمل بحكومة مصغرة.
هناك قطيعة جذرية بين الشخصين وبين المؤسستين، خاصة بعد القيام بإقالة الوزراء المصنفين كوزراء رئيس الجمهورية داخل التشكيلة الحكومية. يعني حتى البحث عن مخارج قانونية أو مخارج دستورية ومخارج سياسية لهذه الأزمة تقديري الخاص أنها انتهت، وحاليا سيعمل رئيس الحكومة بالتشكيلة الحكومية المصغرة إلى حين إرساء المحكمة الدستورية.
معركة لي الذراع بين القائمين على المؤسسات الدستورية في تونس لن تفضي إلى حلول ما دامت آلية الحوار معطلة، لتبقى البلاد رهينة خلافات بعضها شخصي وبعضها الآخر صراع مصالح.
وضع رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي 3 أهداف أمام السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة التي تم انتخاب أقطابها مؤخرا في جنيف. وأشار المنفي في تصريح لدى وصوله طرابلس إلى أن أهم الأهداف المتوخات تتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية، مضيفا أن المهمة الثانية تدور حول رفع المعاناة عن المواطن بتوحيد المؤسسات التنفيذية، وهذه مهمة الحكومة. وحدد المنفي المهمة الثالثة للسلطة التنفيذية الجديدة في المصالحة، لافتا إلى أن العمل جماعي وليس حكرا على الرئاسية أو الحكومة. انتهى الحصاد إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران باتت اليوم قوة إقليمية فاعلة على المستوى الدفاعي. روحاني يقول إن الاتفاق النووي غير قابل للتغيير، وإن طهران ترفض بشكل قاطع إعادة التفاوض حوله. نصر الله يشدد على أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستواجه في الحرب المقبلة ما لم تعرفه منذ قيام إسرائيل. عربيكيا راديو دات نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 26. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء في كل مكان، وأهلا بكم حيث لقاؤنا المبتد مع الحلقات المسلسلة لأيام الله وذكرى المواقف الإنسانية الطيبة لأبناء الشعب الإيراني ولتلاحم المستضعفين مع قائدهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي قال: إن هذا القرن بعون الله القادر هو قرن تغلب المستضعفين على المستكبرين والحق على الباطل. في الحلقة الماضية مستمعينا، تلاحقت الأحداث متسارعة، وبعدما سقطت أقنعة الخداع بين جمشيد والعقيد محصص، والذي انتهى بقتل الأخير على يد جمشيد الآثمة، وهدف جمشيد هو إحالة مسؤولية القتل إلى الجماعات الإسلامية. أما الوجه الآخر لجمشيد الوصولي، فإنه فشل فشلا ذريعا في إقناع والدته وأخته بروين في أن الحاج عبد الله إنسان احتكاري وانتهازي. ولكن في لقاء اليوم هناك أحداث مفاجئة ومواقف صلبة لشباب الثورة الإسلامية أثناء مواجهاتها لأزلام الشاه. ندعوكم مستمعينا للاستماع إلى هذه المواقف وإلى مراقبة تلك الأحداث.
كيف يقتل عقيد في الشرطة بهذه البساطة يا جمشيد؟ وأمام بيتي أنا بالذات. حقا إن الأوضاع الراهنة أسوأ مما كنت أتصور.
يا دكتور نادري،
نعم،
محصص هو الذي عرض نفسه للخطر فقتل.
ماذا تقول يا جمشيد؟
لعل الكلام هذا لا ينفع الآن، إلا أن الحقيقة شيء آخر. إنه افتقد حياته من أجل التجبر والاستعلاء، فكم كان يحب الاستفراد في جميع الأعمال المهمة والمهمات العالية. أرجو أن تسامحني سيدي على قول هذا. هل كنت قد وعدته بمناصب عليا أو مهمات عديدة حتى كان أخيرا لا يشاورني أصلا في أي صغيرة أو كبيرة؟ لو كان قد أخبرني قبل ذلك لكنت أطلعته على أنك في سفر سيدي.
ذلك المغفل كان على علم بسفري إلى جزيرة كيش. أتعي ما تقول يا جمشيد؟ محصص كان يعلم أنني لست في طهران. يا جمشيد، لا، القضية ليست بهذه البساطة.
كنت أظن أنه يعلم بزمن عودتك إلى طهران سيد.
هذا هو الذي يؤرقني اليوم. لا، أنا لم أبلغه بموعد العودة إلى طهران.
إذن ما سبب مجيئه إلى بيتك في تلك الليلة؟
لا أدري، لا أدري يا جمشيد.
في الفترة الأخيرة كان يبادر بأعمال غريبة.
وكيف؟
اقتحامه بيت الناس في النهار وفي هذه الأجواء بالذات، هل كان يبدو منطقيا سيدي؟
لعل الحق معك في هذه القضية بالذات يا جمشيد،
خاصة أن البيت يعود لرجل كان من الناحية السياسية غير ذي جدوى.
تقصد والد ذلك الطبيب؟ ترى ما كان اسمه؟ ها؟
عبد الله حسيني.
إذن يذهب إليه ويقوم باعتقاله. ها؟ لو كان يعتقل ابنه محمودا لكنت اقتنعت بعمله.
عفوا، حتى لو كان كذلك فإن اعتقال الناس في وضح النهار لا أراه منطقيا سيدي. إن الذي فعله العقيد محصص كان خسارة كبرى بالنسبة لنا.
صحيح.
إذ إنه في أعقاب إعدام الحاج مرتضوي كان الحاج عبد الله لم يخرج من البيت أبدا.
صحيح.
وليس هناك من سبب لتحريض الناس علينا عبر القيام باعتقاله. هذا ما حذرت العقيد منه مرات عديدة، إلا أنه أبى ولم يهتم بنصائحي له يا دكتور نادري.
طيب أين هو ابنه اليوم؟ ها؟
قبل اعتقال والده كنا نراقبه عن كثب. كان لا يتحرك إلا بين البيت وحانوت أبيه، ولكن
ولكن ماذا؟
ولكن بعد اعتقال أبيه فقدنا أثره.
ماذا تعني يا جمشيد؟ ها؟
آخر مرة شوهد في المستشفى الذي ترقد فيه أمه. لأنها تشكو من ألم في قلبها سيدي.
عجبا،
ما إن يوصل أمه إلى المشفى حتى تنقطع أخبارنا عنه.
إذن ما دور رجالك في هذا الأمر يا جمشيد؟
سيدي، لم نتلقى تقريرا عنه نشك بأمره. طبعا من يرى اعتقال أبيه في وضح النهار بتلك الصورة المشينة من حقه أن يفكر قبل كل شيء بالهرب والتخلص من هذا الوضع.
كلنا كنا نتصور أن تغيير حكومة هويدا بحكومة أخرى للسيد آموزجار سيعيد الهدوء للبلاد، ولكن يبدو أن الأوضاع ستؤول للأسوأ يوما بعد آخر. واليوم بعد مضي 6 أشهر نراه يفسح المجال لحكومة أخرى.
هذا يعني أنه سيتم تغيير آموزجار؟
لقد تم قتل عدد من الأمريكيين بأيدي الشعب يا جمشيد، وأخذت التظاهرات تعم شتى مناطق العاصمة، وعلينا أن لا نتجاهل مقتل العقيد محصص، إنها علامة سيئة.
أي علامة سيدي؟
لا أدري، لا أدري. آمل أن تتحسن الأوضاع بحكومة عسكرية تخلف حكومة السيد آموزجار.
حكومة عسكرية؟
أجل، أفضل شخص لهذا المنصب هو الجنرال أويسي، وأنت تعلم بشخصيته يا جمشيد، بشخصيته المعروفة بالجلاد في أوساط العسكريين.
نعم سيدي،
هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم. هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم خلال السنة الأخيرة يا جمشيد. على كل حال علينا بإنجاز أعمالنا وتنفيذ مهامنا الموكلة إلينا الموكلة إلينا بأحسن وجه.
ترى من سيخلف العقيد محصص يا دكتور؟
لا فرق في ذلك، عليك أن تتحمل مسؤوليات أخرى جديدة يا جمشيد، وعلينا أيضا التخلص حالا ممن نراه يعرقل سبيل تقدم البلاد، فالسجون أصبحت اليوم تكتظ بنزلائها الكثر.
نعم سيدي.
أطلب من رجالك أن يطلقوا النار على من يشكون به، وعليك كذلك بالبحث عن هذين الاثنين واعتقالهما.
أتقصد محمود حسيني ومصطفى سيدي؟
نعم، لا فرق لنا بينما إذا وجدتموهما حيا أو ميتا، المهم أن تتحرك بسرعة يا جمشيد.
نعم سيدي، سمعا وطاعة سيدي.
دقق، ماذا ستحصل على معلومات من عبد الله حسيني؟
هل أقوم بنفسي بالتحقيق معه؟
ما بك يا ولد؟
لا شيء، حسنا سأسعى سيدي، سأسعى سعي.
يجب أن يعذبوا حتى الموت. ليس وحده ذاك، بل كل أولئك القرويين الحفاة. إن لم نتحرك فنحن سنكون أول من يفكر بالهرب يا جمشيد. أتعي ما أقوله؟
نعم سيدي نعم.
إذن انتبه جيدا وكن يقظا، يقظا جدا يا جمشيد. لا أظن أنك تحب لنفسك مصيرا كمصير هوشنغ ومحصص.
طبعا طبعا لا أحب سيدي طبعا.
إن هذا الشعب الذي تراه ينزل إلى الشوارع ربما يسامح الكثير من الناس، إلا أنه لن يسامح رجال الأمن السافاك أبدا يا جمشيد. كن واثقا مما أقوله لك، إنه لن يغفر لنا أبدا أبدا يا جمشيد.
سمعني سمعني يا سيدي سمعني. هل استعاد وعيه؟
سيدي إن لهؤلاء سبع أرواح.
يا مغفل، سألتك عن حاله وهل أنه قادر على الحركة أم ستقومون بانتشاله إلي؟
سيدي إنه بحال جيدة، وبطبيعة الحال هنا ليس فندقا يخلد فيه نزيله للراحة، أو بالأحرى أنه لم يفقد وعيه بعد، وكما أمرتنا به أخذناه للمصح وأدينا الواجب بحقه، وسنأتي به إليكم بعد إجراء بعض عمليات التصليح عليه.
هيا أسرع.
سمعا يا سيدي سمعا.
كان الحق معه شنك، ليس أمامنا سبيل للعودة. كان نادري متشائما جدا في كلامه. ترى هل يستطيعون الوقوف أمام الشعب عبر الأحكام العسكرية؟ لا أتصور أن هؤلاء ينفعهم التعذيب أصلا. لا أعرف، كما أن الأوضاع في الشوارع تسوء يوما بعد آخر. يا لحظي العاثر، إن العجوز هذا، أقصد الحاج عبد الله، قد وضع اليوم روحه على الأكف، ولكن ربما نفلح في إرغامه على الاعتراف بعنوان له عن مصطفى.
لقد جئنا به سيدي.
مهلا، حاولوا إجلاسه على الكرسي.
سيدي إنه يحاول أن يتمارى.
اخرس واعمل بالواجب.
أمرك سيدي.
هيا انصرفا، هيا انصرفا.
سمع الوطا عزيز.
سمع الوطا.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما هذه المصيبة التي ارتأيتها لنفسك يا حاج عبد الله؟ ها؟ تكلم.
الحمد لله الحمد لله، لقد بلغت مناك، ليس كذلك؟
جئت لزيارتك لا غير.
يا لآلام أمك المسكينة.
ما جئت إليك للتباحث يا حاج عبد الله.
طبعا طبعا جئ بي للتحقيق والانتزاع الاعتراف.
ليس من شيء لا أعرفه عنك، وهذا ليس بجديد. إذا لا داعي للتحقيق، فهذه العيون الملتهبة وتلك الأقدام الجريحة من أجل لا شيء، إنما
على المرء أن يدفع ضريبة عمله في الدنيا. دعني أرح بالك يا جمشيد.
حسنا تكلم.
أنا لن أشكوك لأنني لست نادما على السبيل الذي اخترته في الحياة. أعلم أن الطريق الذي اخترته
أبك.
هو آخر منزل لي، إذا لا تضيع الوقت يا جمشيد. لابد أن رجالك أخبروك بأن ليس لدي ما يدفع.
أولئك الذين عذبوك هكذا وجعلوا الجروح والالتهابات في عينك ليسوا بأصحابي ورجالي يا حاج.
اسمع، دعك من هذا الكلام يا جمشيد واخجل قليلا، بل على العكس من ذلك، إن ذنب هؤلاء الذين يفعلون بنا هكذا وينزلون بنا هذا العذاب أقل بكثير من ذنوب أمثالك، لأن الكثير من هؤلاء أجبرتهم لقمة العيش على فعله.
لاحظ يا حاج، أنت بمقدورك وحالك هذه أن تخطب وتوعظ الآخرين إلى أبد الدهر، ولكن ما هي النتيجة؟ وربما كما أسلفت بنفسك أن هذا المكان يكون آخر مراحل حياتك،
في سبيل الله،
لكن هل فكرت يوما من هو الذي يجب أن يدفع ضريبة أعمالك؟ ابنك محمود بعد كل تلك المشاق والدراسة والجهد المتواصل للحصول على شهادة الدكتوراه، هل تتصور أنه يستطيع بناء مستقبله؟
بعون الله.
الآنسة مريم،
بعون الله،
أتذكر أنك تذرعت بضرورة مواصلة دراستها الجامعية، هل تظن أنها قادرة اليوم على الدخول إلى الجامعة؟
لو أصارحك بأنني لست قلقا على أوضاعهم المؤقتة التي يجتازونها أكون قد كذبت عليك.
أوضاعهم المؤقتة؟
أجل، صحيح ما سمعت، قلت أوضاعهم المؤقتة. إن الصبح لقريب، بفضل الله وعونه وهمتي وشجاعة هذا الشعب
عليكم جميعا،
سينهار نظامكم قريبا شئت أم أبيت.
أراك متفائلا جدا يا حاج.
نعم،
أنت أدرى من غيرك كيف أن أمريكا أصبحت تدافع عن هذا النظام منذ عام 1963
أمريكا،
ولم تتركه لحظة واحدة إلى يومنا هذا. هذا هو بيت القصيد.
أله من غباء.
لأنكم تتصورون أن النظام وحده ولا أحد يدعمه. ترى لماذا لا تفهم هذا؟
قلقي عليك هو ضعف قلقي على أهلي وأولادي. لأنك شاب وفي مقتبل عمرك. للأسف.
كفاك يا حاج،
أسفي عليك، ثق بأني لم أكذب عليك. ما إن يطرد الشعب هذا الملك الظالم، ستكونون أولى ضحايا هذا النظام يا جمشيد. تتصور أن بقائي هنا يمنعني من الأخبار التي تجري في
اللعنة عليكم جميعا من أولكم إلى آخركم.
اللعنة على الظالمين. ألا تدري بأن الشاه أرسل حاشيته إلى خارج البلاد، وهو سوف يلتحق بهم بعد أيام قليلة.
يغضب، هل انتهيت من خطابك؟
أعلم جيدا أن هذا الكلام لن يؤثر فيك مطلقا.
أنت اليوم تحطم حياتك من أجل ذلك الشاب المدعو مصطفى.
نعم المصطفى.
هل تعلم أن الحاجة زوجتك هي اليوم ترقد في المشفى؟
ماذا؟ في المستشفى؟
ما كنت أنوي زيادة همومك
رحمك
في هذه الأوضاع الحرجة،
رحمك يا رب،
إلا أن عنادك هو الذي أدخل الحاجة المشفى. في قسم العنايات المركزة.
في قسم العناية المركزة
يا حاج. قل أين هو الآن المعتوه المدعو مصطفى؟
ساعد الله.
قل.
صح، لا تتكلم.
حسنا، قل لي أين هو ذلك الأمير الشاب الذي حطم حياتك حتى تعود إلى حياتك الطبيعية، ويذهب ابنك إلى الجامعة ليدرس فيها وتبدأ ابنتك حياتها مع من تشاء؟
لا أدري هل أضحك عليك أم أبكي. لا داعي أن تتعب نفسك يا جمشيد بهذا الكلام الفارغ.
إن ذلك الشاب مصطفى معتوه وقاتل. صحيح أن تحطم حياتك من أجل قاتل هاهب؟
أنت القاتل والمعتوه، أنت القاتل.
اسكت يا حاج.
لا تحاول أن تذكره بالاسم بعد الآن، ولا اسم أي من أفراد أسرتي.
هكذا إذن. طيب، إذن ليس أمامي بد أبدا.
افعل ما شئت.
واعلم أنت وحدك ستتحمل مسؤولية قتل ابنك. أجل، ولا أستبعد أنهم سيبادرون باعتقال ابنتك أيضا. مهما يكن فهي قد تربت بين يدي.
اخرس أيها الوغد.
حسنا، سأخرس كما تطلب أنت أيها العجوز العنيد. مصيرك أن تدفن في هذا المكان، ولكن اعلم أنني لن أرحم أحدكم. أفهمت؟
لك.
أيها الوغد، يا لك من عجوز عنيد. أيها الأحمق.
يا رب.
الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض الباطنية. الدكتور هاشمي إلى قسم الأمراض.
يا دكتور، كيف حالك؟
الحمد لله، فقد نجا من الموت المحتم.
الحمد لله.
لو كانت الرصاصة قد أصابته في القسم الأعلى من جسمه لكان اليوم ميتا لا محالة، ولكن وضعه يتطلب العناية التامة من خلال شراء الأقراص المسكنة وتبديل اللفاف الخاص بجروحه بين فينة وأخرى.
نعم،
كما أنه عند استعادة وعيه سيشعر ببعض الألم، ولكن عليه أن يتحمل.
شكرا جزيلا يا دكتور، حقا أنني لا أدري كيف أقدم شكري لك.
شكرا لك. شكرا جزيلا يا دكتور.
هذا غيظ من فيض أمام جهودكم الجبارة التي تقومون بها أنتم الشباب. في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا.
فضلك عظيم يا دكتور.
عفوا.
إذ إنك استطعت إخراج الرصاصة من بدن مجتبى عبر هذه الوسائل البدائية.
في الحقيقة عندما جاء السيد مصطفى إلي ما كنت أعلم بأني سأواجه شابا جريحا. في البداية شعرت بالخوف حينما شاهدت السيد مجتبى جريحا ولا أحمل معي أي وسائل للجراحة سوى هذه المحفظة البسيطة للطبابة. ولكن الذي يشفي هو الله وليس أنا.
ونعم بالله.
والحمد لله الذي كتب لي أن أشارككم في جهادكم ولو بصورة قليلة.
بارك الله فيك.
أحمد الله وأشكره على كل حال.
أجرك على أبي عبد الله الحسين يا دكتور.
أجرك الله يا دكتور، بارك الله فيك.
حسنا، والآن دعوني أستأذن يا سيد مصطفى.
نعم يا دكتور.
هل لديك رقم هاتف؟
نعم يا دكتور. نعم.
لو حدث طارئ لا سمح الله واحتجتم إلى بعض المساعدة الطبية فاتصلوا بي على هذا الهاتف لأكون في الخدمة.
شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور، فنحن لا ننسى فضلك أبدا.
عفوا، ليس مهما يا ولدي، فسأصل إليكم على جناح السرعة إن طلبتموني.
بارك الله.
المهم هو هذه الرصاصة اللعينة التي أخرجتها. إنه شاب قوي البنية والإرادة، وبعد أسبوع سيشفى إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله، إن شاء الله.
طيب، عن الإذن.
شكرا، تفضل.
دعني أرافقك يا دكتور.
لا شكرا، فأنا أعرف الطريق جيدا.
طيب.
وأنت عليك أن تهتم كثيرا بصاحبك.
طيب.
أرجو الله أن يكون في عونكم جميعا، وأن ينصركم في جهودكم الجبارة هذا.
إن شاء الله. بارك الله فيك يا دكتور.
في أمان الله
وحفظه. رعاك الله يا دكتور. في أمان الله وحفظه. لا أحد يعلم بمصيره لو كان راقدا في ذلك المشفى. يا رب، متى عدت يا مجتبى؟ حقا كنت أعلم بأنك لا تطيق وتعود إلينا بسرعة. ما جرى كان يشبه المعجزة فحسب. من كان يصدق أن أحدا يعيش وهذه الرصاصة مستقرة في بدنه مدة 3 أيام؟ يا رب.
حسنا يا سيد محمود، فقد انتهى كل شيء بخير والحمد لله. محمود، يا سيد محمود.
نعم. ماذا يا مصطفى؟
هل كنت تفكر بحال والدتك؟ فقد كنت تحلق بهذه الرصاصة.
أجل، كنت أفكر كيف يمكن لمجتبى أن يتحمل هذه الرصاصة 3 أيام. الحمد لله، فقد انقضى كل شيء بخير.
يا سيد محمود، لتكن ثقتك بالله فهو خير معين للضعفاء. إن الطبيب الوحيد الذي كنت أعرفه وأثق به في نفس الوقت هو الدكتور سماواتي، الذي كان في سفر قبل 2 أيام، إلا أنه بفضل الله ومنه عاد من سفره وانتهى اليوم كل شيء بخير وسلامة. الحمد لله، فقد أخرجت مجتبى من ذلك المشفى، وإلا ما كنا نعرف شيئا عن مصيره حينما يدخل رجال الأمن المستشفى.
المسكينة مريم، كم كانت معذبة خلال الأيام الماضية.
طيب.
بحيث أنني حينما اتصلت بها كانت ترجف من الخوف والقلق.
طيب، قل لي كيف حال الوالدة؟
حينما دخلت المشفى اليوم خفية، رأيت مريم واقفة خلف باب غرفة العناية المركزة، ولكن يجب أن أفكر بحالها لأنها وحيدة في المشفى.
لكنك قلت لي أن السيد أخطر ترافقها في المشفى، ليس كذلك؟
أجل، الحمد لله، فإن الجيران ومنهم الحاجة أخطر، وهي جارتنا وصديقة العائلة، يساعدونها. لكن أخشى أنهم يعتقلونني عاجلا أم آجلا، وهكذا يزيد الطين بلة.
طبعا أنت لا تنوي العودة إلى البيت، ليس كذلك يا محمود؟
صحيح، ولكن علي أن أفعل شيئا وأبحث عن مأمن لهم. قريبا سيجدونني ويعتقلونني يا مصطفى. ماذا لو أرسلها غدا عند خالي في قم؟ ولكن هناك أيضا ليس من المناطق الآمنة، فلربما يقتحمون بيت خالي جوات ويعتقلونه.
لا تقلق يا سيد محمود، لا تقلق.
ماذا؟
لقد أوصيت البعض من الزملاء بإبلاغ الأخبار أولا بأول.
يجب أن نفكر بشكل أساسي. علينا أن نصبر ونتوكل على الله تعالى. ولكن بما أن النظام بدأ يضيق الخناق علينا، أرى من أوجب الواجبات أننا أيضا أن نجهز أنفسنا أمام هجمات رجال النظام.
منذ فترة وأنا أفكر بهذا الموضوع يا سيد محمود.
عما تتحدث يا مصطفى؟
ثق أن اسمي واسمك وآخرين من زملائنا هي اليوم في قائمة المطلوبين، وهي عند رجال الأمن.
هل تقصد بهذه القائمة قائمة إطلاق النار علينا فور مشاهدتنا؟
صحيح أننا لا نستخدم السلاح بادئ ذي بدء، ولكن ماذا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا؟
سنستخدم في موعده. لو تقرر دخول الجيش إلى الشوارع لمواجهة هذا الشعب الأعزل، فإن الناس لا محالة ستتوجه إلى مكامن أسلحتها في المخازن والسراديب والحدائق الصغيرة في بيوتها لترد الصاع صاعين. إذن فلنتوكل على الله.
قلت لك يا سيد محمود، طالما هذا النظام يعتمد على أمريكا وقواتها فنحن نتوكل على الله خير ناصر ومعين. إلهي حمدا لك يا رب.
شكرا لله، الحمد لله على لطفه الكريم. يبدو أن مجتبى يستعيد وعيه رويدا رويدا، الحمد لك يا رب.
إنه يستعيد وعيه،
الحمد لله، شكرا لله.
وهكذا مستمعين استمعتم إلى الحلقة 26 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وتابعنا كذلك الإصرار والعناد اللئيم للمرتزق جمشيد وهو يتابع تعذيب الحاج عبد الله في المعتقل، واستمعنا إلى اللقاء الشبابي الذي جمع بين محمود ومصطفى مع أحد الأطباء الذين يعالجون مجتبى، والذي سنتعرف على كيفية إصابته برصاص السافاك، وستتوضح الأحداث جلية في الحلقة القادمة، فكونوا معنا حتى ذلك الموعد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
فيه تلغي الدروب.
الشعوب حاقد بالغدر يرمي بغتة في عصيها كي نغوص بالذنوب يا